يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، يعني بيان حكم الثوب إذا أصابه الدم ماذا يعمل به. أورد فيه حديث شيخ ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني صدوق، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. أحيانا يأتي محمد بن أبي عمر عن سفيان مهمل، هذه قاعدة، إذا أتى عن سفيان فهو سفيان بن عيينة المكي، لأنه أيضا مكي وعدني. والعلماء رحمه الله تعالى في تراجمهم ينظرون الواحد إذا جلس في المكان وأطال فيه نسبه إليه، فهو مكي وهو أيضا عدني. فإذا أتى يروي عن سفيان فهو سفيان بن عيينة المكي. سفيان بن عيينة المكي ذكر أحد أصحاب الكتب الستة. قال عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن زوجته وبنت عمه فاطمة بنت المنذر بن الزبير بنت عمه، أنه هشام بن عروة بن الزبير وهذه فاطمة بنت المنذر بن الزبير، حدثهم أسماء بنت أبي بكر، ويروي عن زوجته: وما أجمل الرجل أن يجد زوجة تحدثه ويحدث عنها. الله أكبر، فضل ما بعد القول. الله سبحانه وتعالى أن يجد رجل امرأة سارعة الحديث يجلس يستمع لها ويحدث عنها. قال: حدثتني فلان، وهو هشام بن عروة يحدث عن زوجته فاطمة هي بنت عمه. وهذا فيه رد على من قال أن الزواج الأقارب يحدث خللا في الأجيال، وقد تزوج علي بن أبي طالب فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت ابن عمه، وما زال السلف على هذا. وكل شيء يأتي بالقضاء بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، لكن مع هذا لكن لا بأس بالأخذ بالأسباب والعلاج. السبب لا بد أن ينظر الإنسان للسبب ويتكل إلى الله سبحانه وتعالى. ومن اعتمد على السبب أشرف، من اعتمد على السبب أشرف. الأمر خطير. مع الاتكال لا بد من الاتكال، لا بد من الاتكال. هنا تصوصف. فاطمة بنت المنذر أيضا ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة، ما شاء الله ثقات الأثبات. وامرأة لا إله إلا الله. قال عن أسماء، وأسماء هي جدة الجميع لأن هي زوجة الزبير وابنها المنذر وابنها أيضا عروة وعروة ابنه هشام والمنذر ابنته فاطمة، ما شاء الله. قال أن امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أن الثوب يصيبه الدم من الحيض. المرأة لا بأس، لا نعرفها ونعرفك، فالحمد لله. وإلا الأهم نعرف الأحكام التي صدرت من الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم أنها صحابية. عن الثوب يصيبه الدم من الحيضة، يعني أن هؤلاء النساء ما كانت عندها التواليد من الثياب، أو الثوب الذي تخرج فيه مرة لا تخرج فيه مرة أخرى، وهكذا. هذا من التبذير. والله سبحانه وتعالى يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وهم يأمرونهم بذلك ويزينون لهم ذلك. إنما كانت المرأة الصحابية كان معها ثوب واحد تحيض فيه وتصلي فيه وتعمل في بيتها فيه ويتفرغ، لكنهم يرقعونه. عندما وصل عمر بن الخطاب إلى الشام إلى فلسطين وكان ثوبه مرقع، يعني فيه بسط طرق مرقعة، وذهب الاستلام الباطنية بيت المقدس وهو خليفة هذه الأمة. كما كانوا يسمون من يتولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة، أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تولى عمر قالوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا، لأن الأمر من سيأتي بعده قالوا خليفة إلى متى؟ قال لا، أنتم المؤمنون وأنا أميركم، أقول أمير المؤمنين، أنتم المؤمنون وأنا أميركم، أقول أمير المؤمنين. رضي الله عنه. نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حطيه ثم قرصيه في الماء ثم رشيه وصلي، يعني مبالغة في تنظيفه دلالة على أن دم الحيض نجس، دلالة على أن دم الحيض نجس. فقال لها حطي مكان يده الحك بالظهر ثم قرصيه، يعني ضع الماء عليه على الحك، ثم رشيه يعني اغسله. بعد ذلك بعد تنظيفه وهذا فيه مبالغة في تنظيف الثوب الذي تحيط به المرأة. وفي رواية أخرى أيضا قال ولا يضرك أثره، يعني ما يضر أثر النجاسة إذا كانت الأثر يعني اللون، وإنما عينها ذهبا، العين ذهبا. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس من تمحصن، أم قيس بنت نصر وهي عكاشة الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن أكون هنا، قال أنت منهم. قال أبو عيسى حديث أسماء بغسل الدم حديث حسن صحيح، ما تقدير الكلام هنا حسن صحيح، قلنا إما أن يكون حسن أو صحيح أو حسن وصحيح. على قول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى فإن جمع إما باعتبار إسنادين أو للتردد إما. قال وقد اختلف أهل العلم الدم يكون على الثوب ويصلي فيه قبل أن يغسله. الصحيح أن الإنسان إذا صلى في ثوبه وفيه نجاسة فإن علم أثناء الصلاة خلع ذلك الثوب إذا كان معه ما يستره تحته، أما تم صلاته كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي داود وفي غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بين عليه وكان فيه ماذا، فأتاه جبريل فأخبره ذلك فخلع من عليه ثم استمر في صلاته، ولو كان في ثوبه أو في شماغه أو في غير ذلك مما يستطيع على إزالته ويبقى ما يستره في الصلاة فبأس أن يجيب ثم يتم. فإذا علم أثناء الصلاة قطع الصلاة وما ليس معه ما يستره وذهب ليغسله، وأما إذا لم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة فصلاة مصر، لأنه هذا من باب التروك، من باب التروك بخلاف الوضوء والطهارة، لأنها من باب المأمور، مأمور به. لو صلى بغير طهارة وما تذكر إلا بعد نهاية الصلاة أنه على غير طهارة نقول أوضى وأعد الصلاة، أن هذا مأمور به. وأما النجاسة إذا كان تحت ثوبه صلى وما علم إلا بعد نهاية الصلاة، علم أن في ثوبه أو رآها فصلاة الصلاة ونقول أغسل الثوب. قال بعض أهل العلم هذا الإمام الترمذي وهذا من فقهه رحمه الله تعالى، قد يأتي لنا من فقه الحديث، وهذا الكتاب جيد لطالب العلم يأتي بالحديث وشواهده ويأتي بفقهه. قال وقد اختلف أهل العلم في الدم يكون على الثوب ويصلي فيه قبل أن يغسله. قال بعض أهل العلم من التابعين إذا كان الدم مقدار الدرهم ولم يصله وصلى به أعاد الصلاة. وقال بعضهم إذا كان الدم أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. قال والقول الثالث ولم يوجب بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم عليه الإعادة وإن كان أكثر من قدر الدرهم. وبه يقول أحمد يصح، وهذا هو الصحيح إذا لم يعلم إلا بعد نهاية الصلاة. وقال الشافعي يجب عليه الغسل وإن كان أقل من قدر الدرهم، وشدد في ذلك يعني أن النجاسة تغسل لكن الصلاة تصح إذا لم يعلم إلا بعد انقضائها. قال باب ما جاء في كم تنقض النفس، يعني بيان المدة التي تنقضها المرأة، يعني تجلس ويحكم لها في النفاس، ما هي المدة التي تنقض بها المرأة ويحكم لها أنها في وقت النفاس. وجاء في هذا الحديث أنها 40. عن طريق شيخه نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي، وهذا من وافقت كنيته من وافق اسمه. اسم جده واسم أبيه اسم جده نصر بن علي بن نصر، أبوه علي بن نصر وجده نصر. وهو ذكر أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شجاع بن الوليد وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبو بدر قال شجاع بن الوليد أبو بدر رحمك الله. قال علي بن عبد الأعلى وهو صدوق أيضا أخرج له أصحاب السنن عن أبي سالم وأبو سالم وكثير بن زياد أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن مسة الأزدية وهي مقبولة أخرج لها أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كانت النفس تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهذه المدة كانت تجلسها المرأة تعرف النفاس، لكن إذا رأت الثور والجفاف في أثناء تلك المدة فهي طاهرة، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها فأصنع عظم الطاهرة. لكن إذا رأت الدم وتعود إلى نفاسها وحكمها حكم النفاس، هذه مدة 40. لكن إذا انقضت 40 ثم رأت الدم فتنظر إليه، إن كانت أوصاف دم الحيض فخيم أسود له رائحة فهو حيض تعتد عدة الحيض، وإن كان دم أحمر طبيعي ليست له تلك الأوصاف فهي استحاضة، تغتسل وتصلي وتستغفر عظم الطائرات. أقول قلت ذلك بعد 40 انظروا إلى الدم الخارج إذا كانت أوصافه أوصاف دم الحياة فخيل أسود له رائحة فهو حيض تحت عدتها التي تحيض فيها، وإن كان غير ذلك فهو دم استحاضة، ودم الاستحاضة حكمه الطاهرات. والحديث له شواهد وإن كان فيه قصة مقبولة لكن له شواهد تشهد له. قال فكنا نطري وجوهنا بالورد من الكلف، وهذا الكلف لون بين السواد والحمرة يعتري المرأة، وكما يدهنون وجوههم بالورد وهو الزعفران أو قريبا منه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سان عن مسلم الزي عن أم سلمة اسمه أبي سان كثير بن زياد لكن الحديث أتى من طرق وله شواهد تشهد له عندكم تعليق للشيخ الألباني والشيخ الحديث قال محمد بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل والبخاري علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سالم ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سان قال وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وانبعتهم على أن النفس تدع الصلاة 40 يوما على أنها تنتظر 40 وهذا إجماع إلا أن ترى الطهر قبل ذلك إذا رأى لو لبست أسبوعا وهي ترى الدم ثم بعد ذلك جفت ما خرج منها دم وتصلي فيطهر لكن هي ذلك يومين ثم عاد حكمها حكم النفاس ما زالت في 40 قال فإذا رأت الدم بعد 40 نعم ايش كذلك إذا كانت تحيض مثلا 7 أيام ثم أداءت كما يوم أو يومين ثم انقطع ورأت جفاف وما نزل شيء اختصرت وصلى ثم بعد يوم عاد حكمها حكم الحياض بعد الطهر بعد الطهر يعني بعد الطهر من الحيض ما زالت هي ما زالت في وقت الحيض حين عم قبل 7 أيام لكنها كما قلت لك هي ممن تحيض 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 فإذا رأت فهي طاهرة فإذا عاد لها الدم في وقتها أما إذا انتهى الوقت ثم رأت الجفاف ثم بعد ذلك نظرت صفرة أو قدرة وهو سائل أصفر أبيض لكنه ملوث بصفرة أو قدرة يكون مثل التراب هذا لا يحتج به كما جاء في حديث أم عطية قلنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر يعني بعدما تطهر من عدتها ومن حيضها الشك لابد من اليقين لابد من تتيقن تقول أم المؤمنين عائشة كنا يأتينا أن النساء يأتينا إليها في القرصف كانت المرأة تحشو في فرجها القرصف عن القطن ثم تذهب إلى أم المؤمنين عائشة وتقول هل هذا طهر أو لا متأكد إذا كان طهرا أو غير طهر لأن النساء ما تركوا الحيض على عادته وإنما تجد هذه المرأة مركبة لولا وهذه المرأة تشرب حبوبا وهذه المرأة تضرب إبرا تغيرت الطبيعة فتجد الأمر ليس على طبيعة وإنما تجده يختلف يأتيها حتى يأتيها الحيض في عرض في غير عدتها وفي غير وقتها وقد استمر بها 10 أيام أو 15 يوم وهذا من تغيير ما أراد الله سبحانه وتعالى لهم ولو صبرت والله لكان لها خير يقول أبغى أصم عن الناس رمضان يقول كان من هو أفضل منك مع من هو أفضل البشر الصحابيات الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستخدمون شيء وإنما كانت إذا أتاها الدم أفطرت ثم خفت بعد ذلك والله سبحانه جعل في ذلك رخصة ولهذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأتاها الحيض ودخل عليها تبكي قال مالك لعلك لم تشفي إنما ذلك فرض الله على بنات آدم يختشي تستبدي تفعلي كل ما يفعل حتى غير أن تطوفي ولا تقول أنا راح أجي تشرب عبوك وتعمل حقنة هذه ذا دم لابد من خروجه ومع وقفي وحبسي يحدث خلل وقد يعطي لها أمراض وقد لكن النساء ما يفهمون إنما هم أن الصوم الله رخص لك والله جعل فيه فرصة. ولماذا لنا في التقدير؟ والله سبحانه وتعالى يقول يريد بكم اليسر. أخذ اليسر لأنه أراد الله بينه. والله من العلماء من جوز ذلك قال إذا لم يكن فيه ضرر، لكن ضرره واضح، ضرره واضح. ومن يجوز ما جوزه على إطلاقه، ما جوزه على إطلاقه، وهم يقولون خلق نفسه ما جوزه على إطلاقه، وإنما قال إذا لم يكن هناك ضرر وضرر حصل معرفة.